الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد استمعت إلى مقطع لمصطفى العدوي يدافع فيه عن نفسه بعد خروج ردود عليه بسبب طعنه في الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد كان الواجب على العدوي أن يرجع إلى الحق، لا أن يكابر في الدفاع عن نفسه بالباطل. وقد جاء العدوي في رده بمنكرات، فكان لازما الرد على ما قال من كلام منكر مستنكر. وسأتكلم عن أمرين فقط مما جاء في هذا المقطع الذي به دفاع العدوي عن نفسه. أولا، تبرؤه من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بقوله: لست وهابيا لست وهابيا.
علما ان لسنا وهابية، لست وهابيا، لست وهابيا، لست وهابيا.
وهذا كلام عجيب، فهذا الكلام من العدوي يشعر بأن الوهابية مذهب خاص له، طريقة خاصة تجعل المرء يتبرأ منها، وهذه في الحقيقة هي مزاعم أهل البدع وأهل الشرك المناوئين لدعوة التوحيد، فهو وافقهم في هذا الاعتبار الفاسد. وطريقة أهل السنة الموحدين أنهم لا يتبرؤون من أئمة السنة أبدا، لا يتبرؤون من أئمة السنة والتوحيد كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل يفرحون بهم وينصرونهم ويدافعون عنهم، وإذا نسب الرجل إليهم لا يتبرؤون منه، وإنما يبينون دعوته أنها دعوة تجديدية، وليست دعوة جديدة، بل هي دعوة تجديدية سلفية على منهاج النبوة، وما النبذ بها إلا من مكر أهل الباطل للتنفير منها، أو ينتسبون إليها إرغاما للعدو مع بيان أنها حق، كما قال الشيخ عمران بن علي رضوان رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ولم يتبرأ من الوهابية كما فعل العدوي، وهذه الطريقة يعني فعلها الشافعي من قبل وابن تيمية وغيره من أهل العلم، كما قال الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال شيخ الإسلام: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. مع أنهم نسبوا إلى فرقة باطلة، مع ذلك بيّنوا الحق، وبيّنوا أن هذه الفرقة لو كانت على هذا الحق فهم منها، فكيف إذا نسب المرء إلى دعوة إمام مجدد موحد، كيف يتبرأ من هذا الإمام المجدد والمصلح ويفرح الأعداء بهذه البراءة؟ فهذا التبرؤ من الشيخ محمد يدل على أمر مبطن والله أعلم عند أمثال هؤلاء فيما يخص دعوة الشيخ، وإن أظهروا أنهم يعتنون بها، فالبراءة من أئمته للسنة علامة على الزيغ والهلاك. فلو قيل للعدوي: أنت تيمي أو أنت حنبلي، على فرض أنه على عقيدتهم، سيقول: لست تيميا لست حنبليا. من يقول هذا؟ بل يجب الحالة هذه تبيين معتقد الأئمة وعدم البراءة منهم، ولذلك كان العلماء ينتسبون إلى عقيدة أحمد ليس لذاته، بل لأنه قام بعقيدة السلف ونصرها، ومثله ابن تيمية وابن عبد الوهاب. فالبراءة من أئمة السنة في محل الدفاع عن التهمة يجعل صاحبها في ريبة وشك، والله المستعان. الأمر الثاني، طعنه في المجدد في مسألة العذر بالجهل.
بيّن أن هناك مسائل يجب أو ينبغي أن تتقى، فبين مسألة العذر بالجهل، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كتب في عدة مواطن من كتابه التوحيد، وهو أشهر كتبه، كتب أنه لا يعذر بالجهل، كتب أن الحديث فيه عدم العذر بالجهل في عدة مواطن من كتاب التوحيد صغير ممكن تطلع عليه. فقلنا: لا، العذر بالجهل لا، نختار أقوال العلماء القائلين بالعذر بالجهل، وذلك لعدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، منها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، منها قول الله تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. منها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين.
فيرد عليه من وجهين: أولا في اعتقاد المجدد في هذه المسألة، فالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة العذر بالجهل هو عدل بين عوجين وهدى بين ضلالتين، فهو بين الخوارج وبين المرجح. فالقول بأنه لا يعذر هذا خطأ، والقول أنه يعذر مطلقا هذا أيضا خطأ، فهو يعذر في الأمور الخفية التي قد تخفى، ولا يعذر في الأمور الواضحة الجلية كالتوحيد وعبادة غير الله كسب الله وكإنكار البعث، فهذه لا يعذر فيها أحد بالجهالة. وهذا بإجماع أهل العلم، الإمام محمد عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده، هذا بإجماع أهل السنة، ما خالف بهذا إلا أهل الباطل. وهو يعذر في المسائل الخفية في السمعيات التي لا بد فيها من بلوغ الحجة، فهذه يعذر فيها الشيخ، وقد بيّن ذلك في مواطن كثيرة من كتبه. فالجناية عليه بأنه لا يعذر أو أنه يعذر مطلقا بهذه الصيغة، لا شك أن هذا ليس من مسالك أهل العلم، فهو يعذر في الأمور السمعية التي لا بد فيها من بلوغ الحجة، ولا يعذر في الأمور التي هي من أصول الدين الواضحة التي دل عليها العقل والنقل والحس والواقع كالتوحيد، وأيضا في الأمور التي تتعلق بتعظيم الرب. فلو أن أحدا أشرك بالله أو سب الله أو أنكر البعث، هذا عند جميع أهل السنة لا يعذر أبدا. فلم يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بجديد، وذلك العدوي عندما عاب على الإمام المجدد عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد إنما عاب قولا صحيحا حقا، نسأل الله السلامة والعافية. وعيب قول الحق هذا دليل على الهلاك والزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني هذه من المواضع التي تبين ما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة في التكفير في الأمور الخفية والظاهرة. قال: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله فيها هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لا تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله: شره قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة. ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ الصحابة، مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم، وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذا لا شك أنه كلام واضح يبين ما يعتقده الشيخ في هذه المسألة. فالمسائل الخفية يعرف فيها الشخص، فإن لم يرجع يكفر. أما المسائل الظاهرة فإن الحجة فيها بلوغ القرآن، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فمن بلغه القرآن فلا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمشرك لا عذر له بين يدي الله، لأن الله عز وجل سمى المشرك بالقرآن جاهلا، وسماه مفتريا، وسماه ظالما، ولم يشهد لأي مشرك بالإسلام، نسأل الله العافية والسلام. والله إن هذا من زي القلوب، كيف يشهد لمشرك بأنه موحد؟ فهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة جعلوا من كلمة لا إله إلا الله كلمة فجور، لو قالها الإنسان وفعل ما يفعل من الشرك والضلال فإنهم لا يكفرونه، مع أن كلمة التوحيد هي كلمة التقوى، من قالها لابد أن يلتزم بها، فإن لم يلتزم بها فإنه ليس من أهلها. ولكن نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس انتكست فطرهم وكانوا على ضلال مبين في هذه المسألة العظيمة التي هي شطر كلمة التوحيد. الأمر الثاني والوجه الثاني في الرد عليه في هذه المسألة قلب استدلاله عليه، فقد استدل هو بآيات وأحاديث وهي في الحقيقة أدلة عليه لا له، فقد استدل بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واستدل بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. سبحان الله، كيف يستدل بهذه الأدلة على العذر بالجهل؟ سبحان الله، يعني هذا أمر عجيب. هذه الآيات والأحاديث دلالتها عليه وليست له، وهي مع الشيخ محمد عبد الوهاب وأهل السنة في أن الذي بلغته الحجة ببعثة الرسول وإنزال القرآن لا حجة له ولا برهان له بين يديه من يدي الله. فقد قال الله عز وجل في هذه الآية: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله عز وجل أن بعث الرسل، فكيف تجعلون للناس حجة على الله؟ هذا والله عجب عجاب، كيف الإنسان يستدل بهذه الآية على إعذار المشرك الذي يعبد غير الله؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وأنتم تجعلون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا والله عجب عجاب، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا يستدلون بقوله تعالى كما ذكر العدوي في قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله، ألم يبعث الرسول؟ ألم يبعث ربنا سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا مبشرا منذرا؟ فكيف يقال يعذر الإنسان بعد بعثة الرسول؟ الآية تدل على أنه لا يعذب أحد إلا بعد بعثة الرسول، وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنتم ترون أن بعثة الرسول ليست كافية ولا بد أن يؤتى برسول جديد، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست باقية إلى قيام الساعة، فهذا لا شك أنه زيغ وضلال وكفر. وهذا هو لازم قولهم، لازم قولهم، وإن لم يلتزموا. وتناقضهم خير من التزامهم، لأن التزامهم كفر بالله، ولكنهم يتناقضون، والتناقض خير لهم من الالتزام والكفر، مع أن هذا والله لازم لهم. فالله بعث الرسول، لا حجة لأحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك استدلالهم بالحديث: ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. سبحان الله، هذه كلها أدلة عليهم، بعث الله رسل مبشرين ومنذرين، انقطعت المعذرة وانقطعت حجتهم، وليس للمشرك حجة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالأدلة التي استدل بها العدوي في هذه المسألة على الشيخ محمد بن الوهاب هي أدلة عليه لا له، بل هي دلالة لأهل السنة بأن الذي يقع في الكفر الظاهر أنه لا عذر له بعد بلوغ القرآن وبلوغ السنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم إلا بلغته هذه الحجة وهي كتاب الله، فقامت حجة الله على العالمين أجمعين ببلوغ القرآن وببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة التي استدل بها هي عليه وليست له. فهذان أمران أحببت أن أنبه عليهما في المقطع الذي أخرجه العدوي في الدفاع عن نفسه. وهنا أيضا يجدر التنبيه على أنه يكرر وأمثاله أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه ليس معصوما.
من ناحية المدافعين عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين ينزلنه منزلة المعصوم رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين، لكن ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. فيكفي أنه عالم من علماء المسلمين كأي عالم من علماء المسلمين له وعليه.
يقال له من قال لكم أن محمد عبد الوهاب وغيره من أهل العلم معصومون من الخطأ؟ ما أحد يقول هذا أبدا، ولكن يقال لكم ليس من لازم عدم العصمة أن يقع الشخص في الخطأ في أمور الاعتقاد. قد يكون الخطأ في مسائل الاجتهاد كمسائل الفقه ومسائل التصحيح والتضعيف، هذه مسائل اجتهادية يصيب فيها الإنسان ويخطئ. أما مسائل الاعتقاد فإن أهل السنة ولله الحمد على منهج واحد وعلى سبيل واحد ولله الحمد والمنة. وفي ختام هذه الكلمة أوجه نصيحة إلى مصطفى العدوي وأمثاله، نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، فأنتم على عقيدة باطلة وهي عقيدة عدم تكفير المشركين. وعدم تكفير المشركين قول كفري نسأل الله العافية والسلامة، لأنه تكذيب لله، تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن أمثال هؤلاء الذين يعذرون عباد القبور، يعذرونهم ولا يكفرونهم. قال الشيخ بن باز رحمه الله تقام عليهم الحجة، تقام على من؟ على هؤلاء العاذرين الذين يعذرون عباد القبور ويحادون الله ورسوله. قال تقام عليهم الحجة، فإن لم يستجيبوا يكفروهم مثل عباد القبور نسأل الله العافية والسلام. ولذلك غالب من يتكلم في هذه المسألة تجد عنده العاطفة التي لم يضبطها بالشرع فأودت به إلى الشهادة للمشرك الظالم المفتري بالإسلام نسأل الله العافية والسلام. كيف يستوي الموحد مع المشرك؟ والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فالنصيحة لكم أن تعودوا إلى رشدكم وأن تتوبوا إلى ربكم وأن تحفظوا ألسنتكم من أئمة التوحيد والسنة الذين هم على طريق مستقيم وعلى سبيل واضح موصل إلى جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا آخر البيان وآخر الكلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.